يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشعر أن يقدموا لكم شرح مقدمة كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. شرح فضيلة الشيخ عبد الله بن مرعي العدني حفظه الله تعالى، القائم على دار الحديث بالشعر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله في المقدمة الرابعة، أخذنا الرابعة فقط صح؟ و كان كلامه رحمه الله تعالى فيها على ما يتعلق من مسائل في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية، فهي ليست من أصول الفقه. وذكر ثلاثة أشياء، ما هذه الأشياء الثلاثة؟ ها؟ نعم نعم نعم، ما شاء الله، تمام. ومراده رحمه الله تعالى إخراج ما ليس من علوم أو مما يتعلق بعلم أصول الفقه. مثل ماذا؟ مثل ماذا أراد يخرج؟ مثل ماذا؟ لا، هذا مثال. يخرج مثل ماذا مما ليس من أصول الفقه؟ مثل ماذا؟ نعم، مثل ماذا؟ ها عادل، لا، ما نريد أمثلة، نريد شيء عام. أراد أن يخرج مثل ماذا؟ لما ذكر هذه الثلاثة ذكرها ليخرج ما ليس من هذا العلم مما أدخل فيه. وقد علمنا أن أدخل في هذا العلم ثلاثة أشياء، أشياء كثيرة تختصر في ثلاثة. نعم، لا، ها، مثل أصول الذي ليس لها فروع، مثل ماذا؟ نعم نعم، هذا مثال التحسين والتقوية، لكن قلنا نعم المسائل الكلامية، قلنا مثل المسائل الكلامية التي أشار إلى بعض أمثلتها، فهو أراد أن يخرج كل ما ليس من هذا العلم مما هو ليس من هذه الأنواع الثلاثة. واضح؟ فمنها المسائل الكلامية، ومنها كذلك المسائل التي ليس تحتها فائدة، كأن تكون كلام في أشياء ليس لها تعلق بهذا العلم، كالتوسع في بعض العلوم من مباحث النحو أو غيرها أو اللغة التي ليس له علاقة بهذا العلم. ولهذا جعل الفصل: وكل مسألة بأصول الفقه ينبني عليها الفقه، إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها اختلاف. وأشار بهذا رحمه الله تعالى إلى ماذا؟ ها، أشار بماذا في هذا الفصل؟ ها، نعم، أشار إلى ماذا؟ عند من؟ هذا الفصل أراد به ماذا؟ ها؟ الخلاف مع بعض الذين تكلموا في هذا العلم بعقائد منحرفة كالمعتزلة في مسألة ماذا؟ الواجب المخير،
ونحو ذلك. يعني كأنه يقول المسائل الكلامية والمسائل العقدية التي لا علاقة لها بعلم أصول الفقه فهي عارية أن تدخل في هذا العلم، أن تدخل في هذا العلم. وهكذا ثالثا الفروع التي لا علاقة لها بهذا العلم، التي لا علاقة لها بهذا العلم. تمام، هذه كلها مما نبه عليها رحمه الله تعالى أنها لا تدخل في علم أصول الفقه. نعم، بسم الله. نقدم الخامسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله المقدمة الخامسة: كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي، وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مقبول شرعا. والدليل على ذلك استقراء الشريعة، فإنا رأينا الشارع يعمل عما لا يفيد عملا مكلفا به. في القرآن الكريم: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فوقع الجواب بما يتعلق به العمل إعراضا عما قصده السائل من السؤال عن الهلال، لما يبدو في أول الشهر دقيقا كالخير ثم يمتلئ حتى يصير بدرا ثم يعود إلى حالته الأولى. ثم قال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، بناء على تأويل من تأول أن الآية كلها نزلت في هذا المعنى. فكان من جملة الجواب أن هذا السؤال في التنفير إتيان البيوت من ظهورها، والبر إنما هو التقوى، للعلم بهذه الأمور التي لا تفيد نفعا في التكليف ولا تجر إليه. وقال تعالى بعد سؤالهم عن الساعة أيان مرساها: فيما أنت من ذكراها، أي إن السؤال عن هذا سؤال عما لا يعني، إذ يكفي من علمها أنه لا بد منها. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الساعة قال للسائل ما أعددت لها، إعراضا عن صريح سؤاله إلى ما يتعلق بها مما فيه فائدة ولم يجبه عما سأل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، نزلت في رجل سأل من أبي، روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: يوما يعرف الغضب في وجهه، فقال: لتسألوني عن شيء إلا أباتكم. فقام رجل فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فنزلت. وفي الباب روايات أخرى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في سؤال بني إسرائيل عن صفات البقرة: لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم. وهذا يبين أن سؤالهم لم يكن فيه فائدة. وعلى هذا المعنى يجري الكلام في الآية قبلها عندما روى أن الآية نزلت في من سأل: أحجون هذا لعامنا أم للأبد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: للأبد، ولو قلت نعم لوجبت. وفي بعض رواياته: فذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم أنبياءهم. الحديث: وإنما سؤالهم هنا زيادة لا فائدة عمل فيها، لأنهم لو سكتوا لم يقفوا عن عمل فصار السؤال لا فائدة فيه. ومن هنا نهى عليه السلام عن قيل وقال وكثرة السؤال، لأنه مضنة السؤال عما لا يفيد. وقد سأله جبريل عن الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فأخبره أن ليس عنده من ذلك علم، وذلك يبين أن السؤال عنها لا يتعلق به تكليف. ولما كان ينبني على ظهور أماراتها الحذر منها ومن الوقوع في الأفعال التي هي من أماراتها والرجوع إلى الله عندها، أخبره بذلك. ثم ختم عليه السلام ذلك الحديث بتعريفه عمر أن جبريل أتاه ليعلمهم دينهم. فصح إذن أن من جملة دينهم في فصل السؤال عن الساعة أنه مما لا يجب العلم به، أعني علم زمان إتيانها. فليتنبه لهذا المعنى في الحديث وفائدة سؤاله له عنها. وقال: إن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، وهو مما نحن فيه، فإنه إذا لم يحرم فما فائدة السؤال عنه بالنسبة إلى العمل. وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وفاكهة وأبا، وقال: هذه الفاكهة فما الأب؟ ثم قال: نهينا عن التكلف. وفي القرآن الكريم: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وهذا بحسب الظاهر يفيد أنهم لم يجابوا، وأن هذا مما لا يحتاج إليه بالتهنيف. وروي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلوا بلة فقالوا: يا رسول الله حدثنا. فأنزل الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، الآية. وهو كالنص في الرد عليهم فيما سألوا، وأنه لا ينبغي السؤال إلا فيما يفيد في التعبد لله. ثم ملوا بلة فقالوا: حدثنا حديثا فوق الحديث ودون القرآن. فنزلت سورة يوسف: انظر الحديث في فضائل القرآن بأبي عبيد. وتأمل خبر عمر بن الخطاب مع صديق في سؤال الناس عن أشياء من القرآن لا ينبغي عليها حكم تكليفي، وتأديب عمر رضي الله عنه له. وقد سأل ابن كواء علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا، إلى آخره. فقال له علي: ويلك سل تفقها ولا تسأل تعنتا. ثم أجابه فقال له ابن كواء: أفرأيت السواد الذي في القمر؟ فقال: أعمى سأل عن عمياء. ثم أجابه ثم سأله عن أشياء. وفي الحديث يقول: وقد كان مالك بن أنس رحمه الله يكره الكلام فيما ليس تحته عمل، ويهدي كراهيته عما تقدم. وبيان
حسب بارك الله فيك. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه القاعدة الخامسة كذلك استطرادا في التنبيه على بعض المسائل التي أدخلت في علم أصول الفقه ولا حاجة لإدخالها فيها، ولأن المؤلف رحمه الله يتكلم عن مقاصد الشريعة فناسب أن ينبه أن من تتبع مقاصد الشريعة في هذا العلم أن يخرج منه ما ليس منه، فكل ما أدخل في هذا العلم مما ليس من هذا العلم فإنه ينبغي أن يعرض عنه ولا يكون من مباحثه. وقد تقدمت بعض تلك المباحث التي أشار إلى أنها لا تدخل في هذا العلم، ثم ناسبها هنا أن يذكر أشياء أخرى تجمل هذه الأشياء بعدة أمور، منها ما تقدم ذكره من المسائل الكلامية أو المسائل العقدية أو الفروع التي كلها ليس لها علاقة بهذا العلم، بل بعضها فيه من الضلالات والبدع والمخالفات ما يستلزم إخراجها من هذا العلم. وها هنا كذلك أشار إلى هذا المعنى لكن بأسلوب آخر، وهو أن يخرج ما هو حشو مما أدخل في هذا العلم وهو ليس من هذا العلم، وهو كذلك أقسام. فمن هذا الحشو حشو أهل الكلام في التوسع في بعض التعاريف الكلامية والقواعد المنطقية التي لا علاقة لها بهذا العلم، وكذلك تكلف الأسئلة، فهو يرد على الكلاميين كالأشاعرة والكلابية والماتريدية والمعتزلة الذين خاضوا في هذا العلم بإدخال مباحث ليس منها، وأكثرها يقع في حقها ما ذكره رحمه الله من العلم الذي لا ينفع. وأعظم من هذا أن بعضها مما يضر ليس فقط لا ينفع. وفي مقابل هؤلاء مباحث بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم، أسئلة مطروحة وكذلك أمور مقترحة ليس لها وجود، مثل أرأيت إن كان كذا فإنه يكون كذا، أرأيت إن كان كذا فإنه يكون كذا، ونحو ذلك من العلم الذي ينافي ما دلت عليه الشريعة بمقاصدها وسدته بأدلتها. ثم بدأ يذكر بعض الأمثلة التي توضح وتجلي هذا المعنى، ويتضح لكل منصف وباحث عن حق أن هذا هو مسلك الكتاب والسنة، وهذه هي طريقة الشريعة الصحيحة. ومن هذه الأمثلة ما ذكره رحمه الله في آية سورة البقرة، فقد انتقل الجواب عن سؤال السائلين عن الأهلة بالجواب عما هو ينفع، وهو ما يتعلق بالمواقيت، وهو ما يسمى بأسلوب الحكيم. وهكذا كذلك ما كان من عوائد العرب وهو مخالف للشرع وليس له كذلك أي معنى ظاهر، فترك الجواب عن ذلك بما ينفع، وهو كما ذكر رحمه الله بالتوجيه إلى معرفة أهمية التقوى الذي هو حقيقة البر. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى الآية. وهكذا كذلك ما ذكره بعد ذلك في النهي عن السؤال فيما لم يبدأ، لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم، ومعناه تقدم الأسئلة بما لم يأذن الشرع بمثله، أو مسابقة الشرع والتقدم بين يدي الكتاب والسنة سبب لحصول التشديد في التكاليف. وهذا الذي وقع لبني إسرائيل في قصة البقرة، كما جاء عن ابن عباس وغيره: لو ذبحوا أي بقرة لأجزأهم وأغناهم، ولكن شددوا فشدد عليهم. وهكذا كذلك ذكر دليل العام في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القيل والقال وكثرة السؤال، وهو كذلك يفيد المعنى الذي أشار إليه رحمه الله تعالى. وكل هذه الأدلة وما سيأتي إن شاء الله تؤكد هذا المعنى. ومن ذلك ما نقله من عمر رضي الله عنه: فاكهة وأبا وفاكهة وأبا. فالصحيح أنه أراد عمر حين سأل واستفهم عن الأب ليس معنى الأب، ولكن كيفية هذا الأب، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وإلا فالمقصود طعام الآدميين وطعام الحيوان، ولكن هذا اللفظ لا يعرفه كل العرب، لأنه لفظ عام يتناول أشياء كثيرة، ولهذا اختلف العرب في تفسير الأب، فقيل البرسيم، وقيل الغث، وقيل غير ذلك كما هو معروف في كتب التفسير. وهكذا السؤال عن الروح وعدم الجواب فيه، والسؤال عن الساعة والإحالة إلى أهمية العمل والإعداد لها، وغير ذلك مما ذكره رحمه الله تعالى. وكذلك ما ذكره في نزول قول الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وفيه نزلت قوله سبحانه وتعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وذكر الحديث شيخنا مقبل رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. والشاهد منه أن الإنسان ينبغي أن يعتني بما ينفع ويعرض عما لا ينفع. هذا خلاصة ما أراده عموما وأراد خصوصا فيما يتعلق بهذا العلم أن ينبه كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه إلى الكثير من المسائل التي أقحمت في هذا العلم كما تقدم وليست هي من هذا العلم. نعم تفضل.
قال رحمه الله: وبيان عدم الاستحسان فيه من أوجه متعددة منها أنه شغل عما يعني من أمر التكليف الذي طوقه المكلف بما لا يعني، إذ لا ينبني على ذلك فائدة لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الآخرة فإنه يسأل عما أمر به أو نهي عنه، وأما في الدنيا فإن علمه بما علم من ذلك لا يزيده في تدبير رزقه ولا ينقصه. وأما اللذة الحاصلة منه في الحال فلا تفي مشقة اكتسابها وتعب طلبها بلذة حصولها. وأن فرض أن فيه فائدة في الدنيا فمن شرط كونها فائدة شهادة الشرع لها بذلك. وكم من لذة وفائدة يعدها الإنسان كذلك، وليست في أحكام الشرع إلا على الطب كالزنا وشرب الخمر وسائر وجوه الفسق والمعاصي التي يتعلق بها غرض عاجل، فإذا قطع الزمان فيما لين ثمرة في الدارين مع تعطيل ما لين الثمرة من فعل ما لا ينبغي.
وهذا يريد به رحمه الله ما قد يتلذذ به من يخوض في علم الكلام أو جدال الفقهاء المذموم، فإنه يجد لذة لكنها لأنها في شيء لا ينفع، كلذة صاحب المعصية بمعصية، لذة حاضرة لا منفعة فيها في الحاضر بل فيها مضرة، ولا كذلك في الآجل. نعم.
قال رحمه الله: ومن أن الشرع قد جاء ببيان ما تصلح به أحوال العبد في الدنيا والآخرة على أتم الوجوه وأكملها، فما خرج عن ذلك قد يظن أنه على خلاف ذلك، وهو مشاهد في التجربة العادية. إن عامة المشغلين بالعلوم التي لا تتعلق بها ثمرة تكليفية تدخل عليهم فيها الفتنة والخروج عن الصراط المستقيم، ويثور بينهم الخلاف والنزاع المؤدي إلى التقاطع والتدابر والتعصب حتى تفرقوا شيعا، وإذا فعلوا ذلك خرجوا عن السنة، ولم يكن أصل التفرق إلا لهذا السبب، حيث تركوا الاقتصار من العلم على ما يعني وخرجوا إلى ما لا يعني، فذلك فتنة على المتعلم والعالم. وإعراض الشارع مع حصول السؤال عن الجواب من أوضح الأدلة على أن اتباع مثله من العلم فتنة أو تعطيل للزمان في غير تحصيله.
وهذا كذلك إشارة منه رحمه الله إلى بعض ما سبب الفرقة والنزاع عموما وفي ثنايا كتب هذا العلم خصوصا. فإذا تأملت أكثر المسائل التي حصل فيها نزاع وطال فيها الخلاف هي من المسائل التي لا تنفع، بل من المسائل التي لا تضر، إما كلامية أو فقهية لا علاقة لها بهذا العلم، فضلا أنها تتضمن عددا من الضلالات إما كلامية أو عقدية أو فقهية بعيدة كل البعد عن الصواب. انظر على سبيل المثال ما أشار إليه في الفصل الذي قبله، كيف أنهم اختلفوا في بعض المسائل ومردها إلى مبحث التحسين والتقبيح العقليين، وما سبقت الإشارة إليه من المسائل التي ضل فيها من ضل وكثر فيها الجدال والخلاف ومبناها على مثل هذا الضلال، إذ أن تلك المسائل من المسائل الكلامية أو العقدية أو الفروع الفقهية التي هي بعيدة كل البعد عما ينفع، فضلا أن فيها الكثير من الباطل وخلاف الصواب. وصدق رحمه الله فيما أشار إليه. نعم.
قال رحمه الله: منا أن تتبع النظر في كل شيء وتطلب عمله من شأن الفلاسفة الذين يتبرأ المسلمون منهم، ولم يكونوا كذلك إلا بتعلقهم بما يخالف السنة، فاتباعهم في نحلة هذا شأنها خطأ عظيم وانحراف عن الجادة، ووجوه عدم الاستحسان كثيرة، فإن قيل العلم محبوب على الجملة ومطلوب على الإطلاق، وقد جاء الطلب فيه على صيغ العموم على صيغ العموم والإطلاق، فتنتظم صيغة كل علم ومن جملة العلوم ما يتعلق به عمل وما لا يتعلق به عمل، فتخصيص أحد النوعين بالاستحسان دون الآخر تحكم. وأيضا فقد قال العلماء إن تعلم كل علم فرض كفاية كالسحر والطلسمات وغيرهما من العلوم البعيدة الغرض عن العمل، فما ظنك بما قرب منه كالحساب والهندسة وشبه ذلك. وأيضا فعلم التفسير من جملة العلوم المطلوبة، وقد لا ينبني عليه عمل. وتأمل حكاية الفهر الرازي أن بعض العلماء مر بيهودي وبين يديه مسلم يقرأ عليه علم الهيئة العالم علم هيئة العالم، فسأل اليهودي عما يقرأ عليه، فقال له أنا أفسر له آية من كتاب الله، فسأله ما هي وهو متعجب، فقال قوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. قال اليهودي فأنا أبين له كيفية بنائها وتزيينها، فاستحسن ذلك العالم منه. هذا معنى الحكاية لا لفظها. وأيضا فإن قوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء الآية يشمل كل علم ظهر في الوجود من معقول أو منقول مكتسب أو موهوب وأشباهها من الآيات. ويزعم الفلاسفة أن حقيقة الفلسفة إنما هو النظر في الموجودات على الإطلاق من حيث تدل على صانعها، ومعلوم طلب النظر في الدلائل والمخلوقات، فهذه الوجوه تدل على عموم الاستحسان في كل علم على الإطلاق والعموم. فالجواب عن الأول أن عموم الطلب مخصوص وإطلاقه مقيد بما تقدم من الأدلة، والذي يوضحه أمره أحدهما بأن السلف الصالح من الصحابة والتابعين لم يخوضوا في هذه الأشياء التي ليس تحتها عمل، مع أنهم كانوا أعلم بمعنى العلم المطلوب، بل قد عد عمر ذلك في نحو وفاكهة وأبا من التكلف الذي نهي عنه، وتأديبه صميغا ظاهر في مالح فيه، مع أنه لم ينكر عليه، ولم يفعل ذلك إلا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقف في شيء من ذلك ولو كان ألقي، لكنه لم ينقل فدل على عدمه. والثاني ما ثبت في كتاب المقاصد أن هذه الشريعة أمية لأمة أمية، وقد قال عليه الصلاة والسلام نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا إلى نظائر ذلك، والمسألة مبسوطة هنالك والحمد لله. وعن الثاني أن لا نسلم ذلك على الإطلاق، وإنما فرض الكفاية رد كل فاسد وإبطاله علم ذلك الفاسد أو جهل، إلا أنه لا بد من علم أنه فاسد والشرع متكفل بذلك. والبرهان على ذلك أن موسى عليه السلام لم يعلم علم السحر الذي جاء به السحرة، مع أنه بطل على يديه بأمر هو أقوى من السحر وهو المعجزة، ولذلك لما سحروا أعين الناس واستغربوه وجاءوا بسحر عظيم خاف موسى من ذلك، ولو كان عالما به لم يخف كما لم يخف العالمون به وهم السحرة، فقال الله له قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، ثم قال إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهذا تعريف معنى التنكير، ولو كان عالما به لم يعرف به، والذي كان يعرف من ذلك أنه مبطلون في دعواهم على الجملة، وهذا الحكم في كل مسألة من هذا الباب. فإذا حصل الإفضال والرد بأي وجه حصل ولو بخارقة على يد ولي لله أو بأمر خارج عن ذلك العلم ناشئ عن شرقان التقوى فهو المراد، فلم يتعين إذا طلب معرفة تلك العلوم من الشرع. وعن الثالث أن علم التفسير مطلوب فيما يتوقف عليه فهم المراد من الخطاب، فإذا كان المراد معلوما فالزيادة على ذلك تكلف، وتبين ذلك في مسألة عمر، وذلك أنه لما قرأ وفاكهة وأبا توقف في معنى الأب، وهو معنى إفرادي لا ينبه عدم العلم به في علم المعنى التركيبي في الآية، إذ هو مفهوم من حيث أخبر الله تعالى في شأن طعام الإنسان أنه أنزل من السماء ماء فأخرج به أصنافا كثيرة مما هو من طعام الإنسان مباشرة كالحب والعنب والزيتون والنخل، ومما هو من طعامه بواسطة مما هو مرعى للأنعام على الجملة، فبقي التفصيل في كل فرد من تلك الأفراد فضلا، فلا الإنسان إلا يعرفه. فمن هذا الوجه والله أعلم عد البحث عن معنى الأب من التكلف، وإلا فلو توقف عليه فهم المعنى التركيبي من جهته لما كان من التكلف، بل كان من المطلوب علمه لقوله ليتدبروا آياته. ولذلك سأل الناس على المنبر عن معنى التخوف في قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف، فأجابه الرجل المدني بأن التخوف في لغتهم التنقص، وأنشده شاهد عليه تخوف الرحل منا تاركا قردا كما تخوف عود النبعة السهم. فقال عمر: يا أيها الناس تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم فإن فيه تفسير كتابكم. ولما كان السؤال في محافل الناس عن معنى والمرسلات عرفا والسابحات سبحا مما يشوش على العامة من غير بناء عمل عليه، أندم عمر صميغا بما هو مشهور. فإلى تفسير قوله: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، بعلم الهيئة الذي ليس تحته عمل غير سائر، ولأن ذلك من قليل ما لا تعرفه العرب، والقرآن إنما نزل بلسانها وعلى معهودها، وهذا المعنى مشروح في كتاب المقاصد بحول الله. وكذلك القول في كل علم يعزى إلى الشريعة لا يؤدي فائدة عمل، ولا هو مما تعرفه العرب، فقد تكلف أهل العلوم الطبيعية وغيرها الاحتجاج على صحة الأخذ في علومهم بآيات من القرآن وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما استدل أهل العدل بقوله تعالى: فاسأل العادين، وأهل النسب العددية أو الهندسية بقوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 إلى آخر الآيتين، وهو كيمياء بقوله عز وجل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، وهل التعليم النجومي بقوله: الشمس والقمر بحسبان، وهل المنطق في أن نقيض الكلية السالبة جزئية مجيبة بقوله: إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الآية، وعلى بعض الظروف الحلمية والشرطية بأشياء أخرى، ونخل الرمل بقوله سبحانه أو أثارة من علم، وقوله عليه الصلاة والسلام: كان نبي يخض الرمل، إلى غير ذلك مما هو مسطور في الكتب، وجميعه يقطع بأنه مقصود لما تقدم. وفي تعلم الجواب عن السؤال الرابع، وأن قوله: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، لا يدخل فيه من وجوه الاعتبار علوم الفلسفة التي لا عهد للعرب بها، ولا يليق بالأميين الذين بعث فيهم النبي الأمي صلى الله عليه وسلم بملة سهلة سمحة، والفلسفة على فرض أنها جائز للطلب صعبة المأخذ فعرة المسلك بعيدة المتمس، لا يليق الخطاب بتعلمها كي تعرف آيات الله ودلائل توحيده للعرب الناشئين في بعض الأمية، فكيف وهي مذمومة على ألسنة أهل الشريعة منبه على ذمها بما تقدم في أول المسألة. فإذا ثبت هذا الصواب أن ما لا ينبني عليه عمل غير مطلوب بالشرع، فإن كان ثم ما يتوقف عليه المكروه كألفاظ اللغة وعلم النحو والتفسير وأشبه ذلك، فلا إشكال أن ما يتوقف عليه المكروه مكروه إما شرعا وإما عقلا حسب ما تبين في موضعه، لكن هنا معنى آخر لا بد من الالتفات إليه وهو.
نعم، أشار رحمه الله تعالى في هذه التتمة لهذه المقدمة الخامسة إلى ما سبقت الإشارة إليه، فهو يشير رحمه الله وقد تناول ما ذكره رحمه الله مسائل عدة، والوقوف على ما ذكره مسألة مسألة وأثرا أثرا يطول مع ما قد كان الأمر عليه في قراءة هذه الرسالة في هذا الوقت على وجه مختصر، فلذلك ينبه على وجه الإجمال خلاصة ما أشار إليه رحمه الله تعالى. فقد أشار رحمه الله هنا إلى عدد من الأقوال التي يستدل بها من يحشر تلك المسائل في كتب أصول الفقه ونحوها مما ليس منها، وهي كالشبه، فأوردها رحمه الله، وعند تأملها بعدل وإنصاف يجد أنه لا يصح الاستدلال بها، ولذلك بعد أن أوردها أجاب عنها رحمه الله واحدا بعد الآخر في الجواب على تلك الشبه. وخلاصة ذلك أن ما ذكر مما أراد الذم له والتنبيه عليه هو بين أحد أمور ثلاثة: إما أن يكون الشيء ليس له أصل، لم يعرف في أدلة الكتاب والسنة ولا كان من طريقة سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الدين المعروفين، فلا شك أن ما كان كذلك فهو باطل لا ينبغي الانشغال به، فضلا أن يكون قد احتف به أنواع من الضلالات، إذ أنه من العلوم الضارة لا من النافعة، مثل علم المنطق وما أشار إليه رحمه الله في هذا الباب، فلا يصح أن يقال أنه يدخل في عموم العلم وأنه مما ينتفع به، بل الصحيح أنه من المذموم الذي حذر منه العلماء والأئمة، لأن ضرره أكثر من نفعه، وما أخذ منه أو تعلم منه فإنه يؤخذ لأجل أن يعرف فيرد عليه بضوابط. ولذلك علماء السنة لما كتبوا في هذا العلم لم يسموه بما سماه به أهل الأهواء، فكتب الشيخ الشنقيطي محمد الأمين رحمه الله مذكرة سماها إيش؟ آداب البحث والمناظرة، آداب البحث والمناظرة، وذكر فيه تلك القواعد المنطقية التي تكتب في علم المنطق ليستفيد طالب العلم ما يحتاج أن يفهم به كلام المنطقيين ويرد عليهم عند الحاجة إلى الرد عليهم. والأمر الثاني أن بعض هذه العلوم صرح الشرع بتحريمها كعلم السحر والطلاسم والكهانة والرمل وغير ذلك مما لا يخفى تحريمه في نصوص الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة والعلماء والأئمة، فمثل هذا لا شك أن إدخاله في كتب الشريعة وفي هذا العلم علم الأصول خاصة أنه من الباطل، وقد أشار إلى ذلك رحمه الله والجواب عما ذكروه من شبهة في هذا الباب. والأمر الثالث أنهم قد يستدلون ببعض الأدلة العامة على بعض ما خاضوا فيه مما ليس له أصل في الشريعة، ولا يعني ذلك أن كل ما ذكروه باطل، قد يكون بعضه الصواب ولكن لا يصح الاستدلال به بتلك الآيات، مثل ما ذكر رحمه الله من استدلال أهل العلوم على بعض الآيات فيها تكلف. فأهل الكيمياء استدلوا على ما هم عليه بقوله سبحانه: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، الآية في سورة الرعد. لو تأمل كل منصف هذه الآية وجدها أن الاستدلال بها من التكلف. وهكذا أهل التعديل النجومي، يعني الذين يخوضون في النجوم وفي التعديل النجومي خاصة، فالاستدلال بهذه الآية الشمس والقمر بحسبان بعيد وليس فيه لا من قريب ولا من بعيد أن يستدل به على ما هم عليه. وهكذا كذلك أهل المنطق فيما استدلوا به من الآية التي ذكرها رحمه الله وغير ذلك مما أشار إليه، فيعلم أنهم تكلفوا الأدلة وتعسفوها واعتقدوا أولا ثم ذهبوا يستدلون ثانيا، وهذا من الضلال. وهو يشير رحمه الله إلى ما تقدم من المباحث والعلوم التي أقحمت في علوم الشريعة، وفي هذا العلم على وجه الخصوص علم الأصول مما هو ليس من علم الأصول، مما هو ليس من علم الأصول. وأكد ذلك بأن السلف كانوا ينهون عن الخوض بالرأي عموما والتخرص بالعلم، فكيف بمثل هذا؟ وذكر قصة أصبغ مع عمر رضي الله عنه أرضاه. وأما ما أشار إليه في قول إن أمة أمية، المعنى ليس أمية عن العلم عموما ولكن عن العلم المذموم الذي خاضت به الأمم السابقة. فإن أمة أمية يعني نقدم الشرع على ما عند الناس، ولذلك نحن في باب والحديث له سبب خاص، وسببه هو كيف نعرف الهلال وخروج الشهر، فنعرفه بالقاعدة الشرعية التي أوحى الله عز وجل بها على نبيه صلى الله عليه وسلم، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهر هكذا وهكذا 29 يوما أو 30 يوما، فإن رأينا الهلال في 29 فقد دخل الشهر، وإلا أتممنا عدة الشهر كم؟ 30. هكذا هو في الشرع. وفي هذا فائدة: أولا أننا نقدم ما ذكره الشرع عما ذكره غيره من أهل العلوم، وثانيا أن بعض أهل العلوم قد يختلفون، ولهذا أهل الحساب الفلكي إلى يومنا هذا وهم ماذا؟ مختلفون. أهل الحساب الفلكي إلى يومنا هذا وهم مختلفون، فلذلك لا تجد التقاويم الحسابية متفقة، لأنها تنبني على قواعد مختلفة. ففي حال غياب القمر، أحيانا يغيب القمر في نصف الليل، في ربعه، في آخره، فهذه الكسور عند بعض الفلكيين تحسب ماذا؟ ليلة كاملة، فيتمون بها الشهر، وبعضهم لا يحسبها ليلة كاملة فلا يتمون بها الشهر، لأنهم يبنون ذلك على حساب فلكي. وأما من اعتمد على الرؤية فالأمر عنده ظاهر واضح بين، إن رؤية الهلال حيا وهلا به قد ظهر الشهر، ما رؤية الهلال ماذا؟ أكمل العدة 30 راحة وسد لباب النزاع، وسد لباب النزاع. وبهذا نعرف أن ما جاء من الشرع يقدم على ما جاء من غيره، وهذا معنى إن أمة أمية، وليس معنى ذلك ما استدل به بعض المستشرقين وكذلك الملحدين أن الإسلام يدعو إلى الأمية وعدم التعليم، هذا ليس صحيح، بل الإسلام يقدم ما جاء في الشرع من العلم على ما كان من علوم الناس، لأن ما جاء من الشرع فهو من الله، وما جاء من الناس وهو من البشر الذين يصيبون ويخطئون، هذا هو، وهو في مسألة خاصة تتعلق بالحساب في رؤية الشهر، وليس معناه الإعراض عن كل العلوم. وأما العلوم الأخرى فإنه يستفاد منها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الزراعة: أنتم أعلم بماذا؟ بأمور دنياكم. فلم يقل لا اعرضوا عن هذا وخذوا بما أخبرتكم به، بل لما تبين أنه قال لهم شيء لم يكن موافقا لما يحتاجونه قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فخلاصة ما ذكره رحمه الله هو أن هذه الشبه التي ذكروها كل واحد منها له فيه إجابة، وقد ذكر أشياء كثيرة. هذا خلاصة ما يذكر، وبعض الآثار التي ذكرها ذكر في التعليق ما يغني عن البسط فيها. وإلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.